بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مع بداية هذه السلسلة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن تكون سلسلة مباركة تصاحب هذا الشهر المبارك، سلسلة حقوق رب العالمين. وسوف نعيش في كل يوم بإذن الله عز وجل بعد صلاة التراويح هذا اللقاء وهذه السلسلة التي ستكون في كل لقاء مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق ربنا جل في علا. وقد نأخذ أكثر من حديث إن اتسع المقام لذلك. ولا شك أن من أعظم ما ينبغي أن يوفيه الإنسان حقوق رب العالمين. وإذا رتبنا الحقوق في الأهمية وفي الدرجة، فعلاها حقوق الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء أن الحقوق على ثلاثة أنواع: حقوق للرب، وحقوق للنفس، وحقوق للغير. فحق الله سبحانه وتعالى من أعظم الحقوق. ولا شك أيضا أن من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى إفراده بالتوحيد، بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نبدأ في الحديث الأول من الأحاديث التي تتعلق بحقوق رب العالمين. جاء عن أنس ابن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وهذا القول من أنس رضي الله عنه، ما المقصود به؟ نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. القصد السؤال عن الأمور التي الأصل فيها الإباحة، الأمور التي يخشى أن تحرم لأجل سؤالهم. فالسؤال قد يكون سؤالا محمودا، وقد يكون سؤالا مذموما. فالسؤال عما فيه فائدة وما يمر بهم من الوقائع والمسائل وما يحتاجون إليه في العقائد والعبادات، لا شك أنه من السؤال المحمود. أما السؤال عما لا فائدة تحته، أو السؤال عن بعض الأمور التي قد يترتب عليها التشديد، كما حصل لبني إسرائيل، سألوا عن أسئلة فشدد عليهم بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين، آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وآية لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. قد يظهر في الظاهر أن بينهما تعارض، ولا تعارض في الحقيقة، لأن السياق عن السؤال المحمود والسؤال المذموم، فيسأل الإنسان السؤال المحمود الذي يحتاج إليه في عقيدته وفي عبادته وما يطرأ عليه من المسائل، ويتجنب ما لا يحتاج من المسائل وهو المذموم من السؤال. فيقول هنا: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. كانوا يفرحون إذا جاء الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا وصف دقيق، قال العاقل، أي الذي يحسن السؤال والذي يحسن المراجعة، فتحصل الإفادة لهم وللحاضرين بحسن سؤاله وبحسن مراجعته وبحسن طرحه، تحصل الإفادة لهم بخلاف من لا يجيد. ولذلك حسن السؤال نصف العلم. فكانوا يفرحون بمجيء العاقل من الأعراب من أهل البوادي الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيسأله ونحن نسمع، أي يستفيدون من هذه الأسئلة. قال فجاء رجل من أهل البادية، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. وانظر إلى هذا السؤال، هذا الرجل الأعرابي يسأل من أجل التحقق، من أجل التحقق، ويلاحظ على سؤاله الدقة والتحديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فزعم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة ليعلموا الناس الخير، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة. فقال صدق. قال هذا الرجل: فمن خلق السماء؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ انظروا إلى أسئلة هذا الرجل، يسأل عن الأمور الكونية، عن الأمور الكونية التي يشاهدها، والعاقل يتأمل هذه الأمور وما خلق الله سبحانه وتعالى من الشواهد العظيمة الموجودة في هذا الكون. وهذه الأسئلة لها نظيراتها في تقرير مسائل التوحيد ووجود الله سبحانه وتعالى وعظمته في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وهكذا تأتي الآيات لإثبات هذه الأمور الكونية. فسأل هذا الرجل هذه الأسئلة: فمن خلق السماء؟ من هو خالق السماء؟ قال الله. يعني هذه الأسئلة تظهر أنها أسئلة بدهية، لكن وراءها أمر، يريد أن يصل إلى أمر. قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ وما المقصود جعل فيها ما جعل؟ الجبال فيها سبل، فيها فجاج كما جاء في القرآن، فيها المعادن، فيها الخيرات، فيها أشياء. فسأل عن هذه الأمور. في كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال هذا الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ إقسام، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم قال: قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. هنا المسألة المهمة التي نحتاج أن نركز عليها، وهذا الذي يدل على عقل هذا الرجل، كيف أصبح عاقلا، وكيف هذا السؤال يدل على عقله، وهو ربط هذا الرجل بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، بينهما ترابط، فالأول يقود إلى الثاني عند العاقل، عند العاقل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط بينهما. أما المشركون كانوا يقرون بالربوبية، ولكن لم يقودهم ذلك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فلم يستفيدوا من توحيد الربوبية لوحده، لأنه لم يقودهم إلى توحيد الإلهية. فانظر إلى هذا الربط الدقيق عند هذا الرجل الأعرابي، ربط بين العبادات، إفراد الله بالعبادة، وبين الربوبية. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، إذن هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. وهذا فيه معاني من التدبر، فيه معاني من التدبر، فيه معاني من التفكر، وهي من الأدلة اليقينية الكثيرة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها الإنسان في تعزيز اليقين، لا سيما في هذه الأزمان التي فيها التردد وفيها الشك وفيها شبهات الإلحاد التي تنتشر بين الحين والآخر. فالناس بحاجة إلى تعزيز اليقين، ومن صور تعزيز اليقين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات الخالق، ومن صور إثبات وأدلة إثبات الخالق المخلوقات، فالمخلوقات تدل على الخالق، فهنا كل هذه الأمور تدل على أن هذا السؤال هو سؤال العاقل، هو سؤال العاقل. والمهم من هذه المسألة الترابط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية إذا كان الإنسان عاقلا موفقا. فإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر أمره، إذن هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. ولذلك جاء سؤال هذا الرجل، سأل عن هذه الأمور، خلق الله سبحانه وتعالى، مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا السائل، من هو هذا السائل؟ هذا السائل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس سؤالا، كان من أحسن الناس سؤالا، فسأل هذا السؤال. وطريق السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أرسلك، الله أرسلك، كل هذه الأمور تدل على التثبت. ونلاحظ ماذا أيضا مما يدل على عقله أنه حفظ هذه الأشياء التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يتأكد منها واحدة تلو الأخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. الصلوات التي في اليوم والليلة المقصود بها الفرائض، المقصود بها الفرائض. قال: صدق. طبعا هذا هناك يعني استدلال فقهي للفقهاء بأنه لا يوجد يعني الصلوات واجبة غير الصلوات الخمس، ويستدلون بهذا العموم، والبعض يجيب بأن هذا باعتبار حق اليوم والليلة، وقد يكون الوجوب باعتبار آخر كما هو مفصل في بعض الصلوات التي فيها خلاف. قال: الصدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. وهنا ننظر يعني كيف يربط بين بعد ما أثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى يسأله إقسام بالله، فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، حتى يكون يعني أدعى للتأكيد. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، يعني نصوم شهر في السنة وهو شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. قال: نعم. هنا يعني ينتقل ويذكر أركان الإسلام. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولا. سأل أسئلة مرتبة، أسئلة بداية في إثبات الخالق، ثم إثبات الرسالة، ثم إثبات فرائض الإسلام، وكل هذه تدل كما ذكرنا على عقل الرجل، ولا أدل على ذلك من الربط وهو بيت القصيد من الحديث هنا، الربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية يقود إلى الألوهية. قال: ثم ولى، أي ذهب. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص، أي لا أزيد على هذه الفرائض ولا أنقص. قال: ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. إذا صدق في هذه، في التزام هذه الفرائض والعمل بها، ليدخلن الجنة، ليدخلن الجنة. وجاءت روايات كثيرة، وهذا فيه أيضا تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا القسم الذي قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه يعني تقرير التوحيد، وأن من رزق الخلق وخلق الخلق ودبر معاشهم ويحييهم ويميتهم هو المستحق للعبودية. وفيه أن الإنسان يحرص على حسن السؤال، يحرص على حسن السؤال، ومنها أيضا الحرص أيضا على العمل، أن السؤال يترتب عليه التطبيق. هذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. وفي أيضا حرص الصحابة على الإفادة وحرص الصحابة على العلم والاستفادة من المسائل، فكانوا يفرحون بأن يأتي الرجل من البادية فيسأل الأسئلة. هذا الحديث الأول في هذا اللقاء الأول من هذه السلسلة، سلسلة حقوق رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.